تسري ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أهلكه الله بجنس ما يفتخر به. لماذا؟ من الغرق. أغرقه الله تعالى، أغرقه حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين. وهو أبغى الطغاة. إذن هو عبد لله بمقتضى الحكم الكوني والشرعي الكون. وقال الله تعالى عن عاد قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وتأمل قوله أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله الذي خلق السماوات والأرض، بل قال أن الله الذي خلقهم ليبين لهم الضعف أمام خالقهم عز وجل. فالذي خلقهم أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ودليل هذه العبودية، يعني العبودية العامة، قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالكافر الآتي يمرض ويصاب بعقله ويصاب بأهله ويصاب بماله، ولا يستطيع أن يتبع قضاء الله الذي قضاه عليه كونا. أما النوع الثاني من العبودية فهي العبودية الشرعية، وهي الخضوع لحكم الله الشرعي، وهذه خاصة بالرسل وأتباعه. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم رؤوس هذه، أو رؤوس هذا النوع من العبودية. ولقد سمعتم في سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يبين الله فيها أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عباد من عباد الله. ولهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يتعلقون بالرسل خوفا وخشية واستغاثة ورجاء، مع أن الرسل في جانب الربوبية كغيرهم لا يملكون شيئا. فالمتعلق بهم ضال في دينه، سفيه في عقله. أما ضلالهم في دينه فلأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يعلن للملأ ويقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإذا كانت هذه حال محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الناس جاها عند الله وأشرف دونه من الخلق، أليسوا أولى أن لا يملكوا هذا؟ نعم أولى،
بلى
أولى أن لا يملكوا هذا. وإذا كانوا لا يملكون ذلك فاستمع إلى قول الله عز وجل: ومن أضل، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء غافلون. ولقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم عشيرته وجعل يناديه بأسمائهم يعلن أنه لا يملك لهم من الله شيئا، حتى قال لفاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على أبيها، قال: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر، أضرب المال ما تشتريه أعطيك، لكن فيما يتعلق بالله عز وجل لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام عبادا لله لا يملكون لغير الله نافعا، لا يملكون لغيره نافعا ولا ضرا، فمن دونهم من باب اولى. ما ظنك بالذي يتعلق بالبدوي او بعبد القادر الجيلاني او بفلان وفلان ممن لا نعلم وممن نعلم ولا نحب ان نذكره؟ ما ظنك بهؤلاء الذين يتعلقون بأولئك؟ أليسوا أشد ضلالا ممن يتعلقون بالأنبياء؟ نعم
بلى.
ولكن يا إخواني، الواجب على أهل العلم في جميع بلاد الإسلام أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبينوا للعامة الذين خدعوا في هذه الأمور أن هذا شرك، شرك أكبر. وقد قال الله في من أشرك به شركا أكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الذين يدعون أحدا غير الله لكشف الضر وحصول النفع إنه لن تنفعهم الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج. لماذا؟ لأن المشرك لا ينفعه العمل الصالح. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يحبط العمل السابق إذا أشرك الإنسان ومات على الشرك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قلت لكم هذا لسببين: السبب الأول أننا سمعنا كلنا ما في كتاب الله عز وجل من وصف الرسل بأنهم نعم عباد لله. الثاني أنني سمعت بالأمس من يتمسح بالكعبة ويقول: يا الله يا رسول الله. الكلمة الأولى حق، يا الله. الكلمة الثانية باطل، تبطل الكلمة الأولى، تبطلها تنفوها محوا. وقلنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن نصح بعض الناس وقال هذا شيء، فربي على وجوههم الانشراح والقبول. وهذا يدل على ان هؤلاء العامه لو انهم يقبلوا واخبروا لاستقاموا، لانهم يريدون الخير، لانهم يريدون الخير ولكنهم يجهلون. إذا سأقول من هذا المكان كلمة لجميع علماء المسلمين وأرجو الله أن يبلغهم كلامي هذا، لأنه يجب عليهم وهم مسؤولون أمام الله لأنهم ورثة الأنبياء أن يبلغوا شعوبهم الجهاد، لأن مثل هذه الأعمال شرك محدث للعمل حتى يستقيم الناس على طاعة الله. ألا تعلم أن هؤلاء العامة لو جاء طالب علم أصغر منهم سنا وقال لهم هذا شرك وهذا حرام ماذا يكون موقفهم من هذا الطالب الذي هو أصغر منهم سنا؟ ربما يرجونه بالحجارة، ربما يرجونه بالحجارة ويقول أنا أعلم من فلان وأعلم من فلان. فعلى كبار العلماء في جميع البلاد الإسلامية مسؤولية عظيمة، والله لا يسألون عن هذا لأنه ورث النبي أعطاهم الله هذا الميراث ليقوموا بشكره وتبليغ لعباده. أنت لا تظن أن العلم الذي يعطيك الله ليس عليه زكاة، إذا كان المال يجب أن يزكى ويدفع منه فالعلم يجب أن يزكى، يجب أن يبلغ إلى الجهاد حتى يعبد الله على بصيرة. ومع ذلك إذا هدى الله فيك رجلا واحدا كان ذلك خيرا لك من حمر، نعم من أفضل أنواع المال، وسلم وبيعت لمدر. فإذا قال قائل هل ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشاهة عند الله في الوقت؟
أنا مكتوبة في الجنة.
طيب إيش نقول؟ هل للرسول مشاهة عند الله؟
نعم
لا شك. قال الله من موسى وكان عند الله وجيها، وقال في عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل فهو وجيه عند الله عز وجل. لكن وجاهته لا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون شريكا مع الله عز وجل. الله وحده هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي أعطى هؤلاء الفضل والجاهة، ليس ملكوها بأيديهم وقوتهم وحولهم ويدهم، ولكن بفضل الله. ولهذا قال الله تعالى عن سليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما، آتينا الأجيزة من أين؟ من الله. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فأقر لله بالفضل، فالمجاهد الذي يفضل صلوات الله وسلامه عليهم هي من الله، هي من الله. ولا تستلزم بل ولا تقتضي أن يكون لهم شرك فيما يختص به الله عز وجل. ومن لم يشرك الله وحده، حتى الرسل ما يستطيعون ذلك، لا يستطيعون. ألا تعلموا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قد شجع من وجهه، شجع أرالب عباد الله الكفار، فكسرت رباعيته، نعم اعترف بحرصه حتى تغني عليه او كاد، اليس هذا قد حصل؟ فاذا الرسل كغيرهم في هذه الامور من البشر لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، ومن دون الرسل كذلك، بل هم أبعد من أن يملكوا لأحد نفعا أو ضرا. ولذلك فإني أسأل الله أن يسر للمسلمين علماء ملة، لا علماء دولة وأمة، علماء ملة يمشون بالناس على ما يرضي الله عز وجل لا على ما يرضي الناس ويجاهدون الناس في دين الله. بل الواجب أن يبين للناس الحق سواء كرهوا أنظر إن بعض الناس يشترك نصيبه عند الناس بشيء من المداهنة، يقول أخشى أن أخالف ما كان الناس علي أن يظلموني، ولكن هذا من ضعف يقيني ومن ضعف دينه. نقول أن تبين الحق وستكون عاقبة لك، ستكون عاقبة لك لو أبغضت الناس حين القول بالحق وحين الصدع بالحق، فستكون النهاية محبة الناس لك وتعظيم الناس لك مع براءة ذمتك وسلامة عقيدتك. ثم إننا في هذه الليلة استمعنا إلى إمامنا وفقه الله وجزاه خيرا حين قرأ في صلاة الوتر في إذا زلزلت والعصر، حتى يتبين العام أنه لا يجب أن يقرأ الإنسان في الوتر لسبح وقل يا أيها الكافرون، هو واجب اقرأ لما تيسر، لكن صحيح أن سبح وقل يا أيها الكافرون أفضل من غيرهما في هذا الصلاة، كما أن سبح والغاشية في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما، والجمعة والمواقين في صلاة الجمعة أفضل من غيرهما، لكن يجوز أن تقرأ بما تيسر. كل القرآن يمكن أن يقرأ في أي صلاة، فاقرأ ما تيسر من القرآن. لو قرأ في الوتر غير سورة قل هو الله أحد يجوز، ويتم وتره يسلم، لأن قراءة الإخلاص ما هي إلا من باب السنية لا الوضوء. كذلك أيضا يوجد بعض الأئمة يتركون القنوت للوتر عمدا، وهذا أيضا من فقههم ليبينوا للعامة أن القنوت للوتر ليس بواجب، لأن التبيين في الفعل أبلغ من التبيين في القول، التبيين في الفعل أبلغ من التبيين في القول. فإذا بين الإمام للناس مثل هذه الأمور في الفعل حصل بهذا خير كثير ومعرفة شرع الله. وعلى هذا نقول يجوز للإنسان في صلاة الوتر أن يقرأ لسبح والكافرون والإخلاص، وأن يقرأ لغيرهما ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز أيضا أن يترك القنوت في الوتر، بل ذلك أولى من أجل أن يبين للناس أن القنوت ليس بواجب. طيب، كيف يكون الوتر إذا أوتر الإنسان بالثلاث؟ يكون على وجهين، الوضع الأول أن يسلم من الركعتين الأوليين ثم يأتي بالثالثة وحدها، والوضع الثاني أن يثلث الثلاثة جميعا بتشهد واحد، أن يثلث الثلاثة جميعا بتشهد واحد، وهذا هو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وظاهر قوله يصلي ثلاثا أنه يسردها، وعلى هذا فيكون في الإيثار بالثلاث صرفتان، الصرفة الأولى أن يسلم ركعتين ويوثق ويأتي بثالثة، والصفة الثانية أن يصلي الثلاثة جميعا بتشهد واحد، ولا يصليهما ولا يصلي الثلاثة بتشهدين، لأنه لو فعل ذلك لكانت شبيهة بصلاة المغرب. وقد نهي أن تشبه صلاة المشرك بصلاة المغرب. فهو إذا أوتر بخمس قبل أن تحدث آسيا تقول رضي الله عنه يصلي أربع، فهل المعنى أنه يسجدها؟ فهم بعض الناس أن المعنى أنه يسجدها فصار يسجد أربع بسلام واحد والشهر واحد، ثم يصلي أربع بالشهر واحد والسلام واحد، ثم يصلي ثلاثا بالشهر واحد والسلام واحد. وهذا وإن كان اللفظ محتملا له لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون أفقه واسعا وأن يجمع بين أطراف الأدلة حتى لا تتناقض ولا تتنافى. فهذا الظاهر الذي هو كما قلنا يعارضه قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. وعلى هذا فيحمل قوله يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بتسليمتين، لكنه يستريح بعد الأربع ثم يستأنف الأربع الأخرى بدليل قولها يصلي أربعا فلا تسأل عن تسليمهن وطولهن ثم يصلي. وثم اللغة العربية في الأطراف في الأطراف. وعلى هذا فيقول المعنى أنه يصلي من ركعتين ثم من ركعتين ثم يستريح ثم يأتي بركعتين ثم ركعتين ثم يستريح ثم يأتي بالثلاث. ولكن يجب أن تورد عليه إرادة حول هذا التمرير. الإرادة في قوله ثم يصلي ثلاثة، فلماذا لا نحمل قوله ثم يصلي ثلاثة على أنه يركع ركعتين ثم يأتي بواحدة كما حملنا يصلي أربعا على أنه يأتي بركعتين ثم ركعتين؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فكان لا بد من أن نقول يصلي أربعا أي على إيش؟ أي على ركعتين ركعتين مثنى مثنى. أما الوتر فالوتر يقوم بواحدة ويقوم بثلاث، يعني ثلاث وتر ويقوم بخمس ولسبع ولتسع ولإحدى عشرة. وحيث ذكرنا الصور للوتر لا بد أن نذكر كيفية هذه الصور. الثلاث ذكرنا لها كم صورة؟ صورتين. الخمس لها صورة واحدة فقط وهي أن يسجد الخمس جميعا ولا يسلم إلا في آخرها. السلم يسجدها سردا بتشهد واحد وسلام واحد. التسع يسجدها سردا بسلام واحد وبتشهدين. بعد الثامن يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسع فيتشهد ويسلم. إذا الخمس والسابع والتسع ليس لها إلا سلام واحد، سلام واحد لا بتمثال التسع بأن فيها تشهدين. الإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وهنا سؤال، هل من المستحسن إذا كان الإنسان إماما في رمضان أن يصلي بالناس خمسة سردة؟ نعم، قد يقول قال نعم من المستحسن أن يفعل ذلك ليعلم الناس السنة، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم من الخوف. وقد يقول قائل لا، لأن الإيثار الخمس لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي وحده في بيت. والإيثار الخمس أو إيثار الناس بالخمس قد يشق عليه، يعني لو جاء إنسان دخل المسجد ولم يصلي التراويح وهو يريد أن يصلي خمسا ودخل معه، كيف يبقى خمس ركعات؟ قد يكون له شغل، قد يكون محصورا يحتاج إلى بول أو تروض أو خروج ريح، ففي هذا الشقة على الناس. ولا يخفى علينا جميعا ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل كان يصلي النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم تلك الصلاة. فشرع ذات ليلة بسورة البقرة، وكان معه رجل من أهل الزارة المزارع، وتعلمون أن صاحب الزارع يكون مستعجلا متعبا يريد النوم. فلما شرع في البقرة انصرف الرجل وترك الصلاة الجماعة وصلى وحده. فتكلم في حقه معاذ بن جبل، ولكن لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم على معاذ وقال له: يا معاذ، أتريد أن تكون فتانا؟ ما معنى فتانا؟ يعني صاد للناس عن سبيل الله، لأن الإيمان إذا قبل هذا التطبيق ترك الناس صلاة الجماعة، فترك صلاة الجماعة. فهذا الذي يقوم بالناس بخمس أو سبع أو تسع سردة قد ينفر الناس ويشق عليه. فالإنسان إذا صلى وحده يصلي ما شاء، إذا صلى الناس لا بد أن يراجع أحوال الناس، لأنه ولي أمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم، ما الجواب؟ فاشفق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فالإسلام الذي له ولاية على طائفة من الناس يجب أن يراعي الناس إذا كان إماما من يخفف. ولكن ما ميزان التخفيف المطلوب؟ ميزانه صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي بالناس كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. ولهذا قال أنس: ما قدمت وراء
ما صليت ألف حشمات
ما صليت وراء إيمان قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخفيف ليس أن ينقرها الإنسان أقرب الغراب، ولكن أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. كما تقولون في رجل، ما تقولون في رجل صلى الناس صلاة العيد وقرأ الفتحة الأولى قال، والفتحة الثانية سورة القمر اقترب الساعة، هل هذا مطول ولا مخفف؟
مطول
مخفف، لأن هذه من السنة، من السنة أن تقرأ في صلاة العيد في سورة قاف الركعة الأولى وفي سورة اقترب الركعة الثانية، وأحيانا تسبح والغاشي في الجمعة، أحيانا تسبح والغاشي وأحيانا في الجمعة والمنافذ. فالتشنج والصلاتان في سورتين وتختلف في سورتين. طيب، إذن ينبغي الإنسان إذا كان وليا على شيء أن يلاحظ أحوال المولى عليه، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي فأخر بصلاته مخافة أن تفتدي أمه وينشغل قلبها. وهذا من تمام الرعاية، لأن هذا التخفيف طارئ، طارق لعاصم ولم يلاحظ الأم دائما، لكن لما قرأ هذا الشيء وصاح لابنها خرق عليه الصلاة والسلام. ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للإمام إذا أحس بداخل الصلاة وهو راكع أخذ العلماء منه أنه ينبغي أن ينتظره يعني إذا دخل واحد سمع دخل المسجد وأنت راكع بالجماعة انتظر، لكن بشرط انتظر قليلا لأنك داخل الركوع. نقول للداخل أيضا لا تسرع. بعض الناس إذا دخلوا الإمام راكع قام يتنحنح أو يقول اذكروا إن الله مع الصابرين أو يخطط برجليه، هذا كله لا ينبغي. مش يهونوا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذه رخصة من الله. ودخل أبو بكر مكة وليس أبا بكر، دخل أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ودخل في الصف، أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف من أجل إدراك الركوع، لأن جعلك الركوع لا تركها. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه أنا يا رسول الله. قال ذلك الله حرصا ولا تمر. حسن التعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك الله حرصا ولا تمر. هذا الرجل أسرع وخالف المشروع في إسراعي وركوعي قبل أن يصل إلى الصف، ومع ذلك يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ زادك الله حصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عالم بأنه إنما أسرع من أجل الحرص على الخير، هذا قصد. فقال زادك الله حصرا. لكن نحن لو نسمع واحد فعل هذا الشيء نقول أنا فعلته، ماذا نقول؟ الأخ يشير بيدي يعني نضربه، إذا لو ما ضربناه ما أحتاج. على كل حال الواقع إذا تأملنا حال الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته للحق تبين لنا سهولة الدعوة. قال ذلك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تسرع ولا تركع قبل أن تصل إلى الصف. وليس المعنى ولا تركع إذا وجدتنا ركوعا، لأنه لو قيل بهذا المعنى لكان ينافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا. وبهذا نعرف أن أبا بكر رضي الله عنه حينما أدرك الركوع يكون قد أدرك الركعة، وتكون هذه الحال مستثناة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فنقول إن فاتحة الكتاب تسقط عن الإنسان إذا أدرك الإمام رافعا، تسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأبي بكر ابغض الركعة التي لم تدرك قراءة الفاتحة فيها. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أسرع من أجل إدراك الركوع الذي به إدراك الركعة. فتكون هذه الصورة مستثناة من عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب. ما أدري احنا في الوقت الآن
عجل.
نعم
عجل.
نعم. على كل حال أهم شيء عندي في هذا التنبيه هو أن جميع الخلق عباد لله. أي عبودية وأن من تعبد لله بشرع فهو عبد له بالعبادة العبودية الشرعية.
وكل من كان عبدا بالعبودية الشرعية فهو عبد بالعبودية الكونية والعصر. لأن قد يكون لأن نشاهد الكافر عبدا لله بالعبودية الكونية وليس عبدا بالعبودية الشرعية فلنستفق مرآة هذا. وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين ومن حزبه المخلصين ومن أوليائه المتقين، وأن يجعلنا ممن يقيمون أوقاتهم بطاعات مولاهم، وأن يتقبل منا جميعا إنه هو السميع العليم. وإلى الدرس الحديث الذي اتفقنا عليه وهو أفضل حديث من الأربعين النووية التي أقترح على كل طالب علم من ابتدأ طلب العلم أن يحفظها، لأن حقيقة أحاديث من أفضل من أجمل الأحاديث. نعم، من يقرأ
الحديث السادس؟
طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وحمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث كما سمعتم حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنه وقال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغه هي اعلى صيغه الادب وابلغ ما يكون في التحمل والحديث بل التحديث يكون عن تحمل وعن أدب وعن تحمل وعن أدب. فالأدام إبلاغ الحديث إلى الغيب، والتحمل تلقي الحديث من الغيب. فالفرق إذن الأخ إيش الفرق؟
التحديث والأداء.
نعم.
الأداء والتحمل. الأداء والتحمل.
الأداء والتحمل. ما هو التحمل؟ ما هو التحمل كما قلت أنا؟ طيب. لا التحمل لا التحمل تلقي الحديث من الغيب، التحمل تلقي الحديث من الغيب، والأداء إبلاغ للغيب. فهنا واسطة ومبتدأ ومنتهى. الواقع هو الذي تحمل وأدى، والمبتدا متحمل منه، والمنتهى مؤدى إليه ومبلغ إليه. يقول لنا رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى ثلاثة أقسام: أحكام قسم بين حل، وقسم بين تحريم، وقسم مشهور فيه مشتبه. وسيأتي شرحها أسباب الشبهة. الحلال بين كحدة الطعام، كلنا يعرف أن الطعام حلال. الحرام بين كتحريم الخمر، كلنا يعلم أن الخمر كذا. طيب، هناك أمور مشتركة يشتبه، هل هي من المحرم أو ليس من المحرم؟ وهذا الشبه يكون له سببان: السبب الأول هل ينطبق حكم الحل عليها،
والسبب الثاني هل هذه من الأشياء المحددة أو لا؟ الأول يكون بخفاء الدليل، والثاني يكون بخفاء المدلول. يعني بمعنى هل الدليل يدل على التحريم أو لا؟ هل يدل على الوجوب أو لا؟ والثاني هل هذا الشيء مما يورد في الحديث أو مما لا يورد؟ طيب ناخذ مثال اصبر مثال ذلك غسل الجمعه واجب على كل محتلم غسل الجمعه واجب على كل محتلم غسل الجمعه آية اخرى هذا حديث الايه وان كنتم جنوا
الطهر
يعني تغسل وجوب الاغتسال من الجنابة بين ولا
بين
بين ولهذا أجمع المسلمون على وجوب الغسل من الجنابة ولا إشكال عندهم في هذا. طيب غسل الجمعة وجوبه بين أو غير بين؟ بعض العلماء بين عندهم وجوبه عنده بين، وبعض العلماء وجوبه عنده غير بين. خفي. فالذين قالوا ان غسل الجمعه واجب قالوا لا احد افصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم هذا ولا
مسلم
ولا احد انصح بعباد الله من رسول الله مسلم ولا احد اعلم بمراده من الرسول وباحكام الله من رسول الله. الرسول اعلم الناس بمدينه واعلم الناس باحكام الله. فهذه ثلاث اشياء اضبطوها. الاول الفصاحه، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم غايه بالفصاحه. ثانيا الإرادة النصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بالإرادة في كلامه، والله ما أراد يوما من الدهر أن يتكلم الكلام مضجر من الناس وخشاهم ذلك صلى الله عليه وسلم، بل كان يريد من الناس أن يعلموا أحكام شريعة الله. اشترى الثالث شمال العلم، شمال العلم لا أحد أعلم بأحكام الله من رسول الله. ولهذا كل المسلمين يقولون الله كثيرا أمة الشرعية يقولون إيش يقولون؟ الله ورسوله أعلم. فاجتمع في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كمال العلم وكمال الإرادة، وبالتالي كمال الفصاحة والبيان، وهو يقول واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. ثم انه علق هذا الحكم بوصف يقتضي الالزام، علق هذا الحكم بوصف يقتضي ايش؟
الالزام.
ما هو الوصف الذي يقتضي الالزام؟ قوله على كل محتلم، والمحتلم هو البالغ. وتعليق الحكم بالبلوغ أو البالغ يدل على أن هذا من باب الإلزام، لأن غير البالغ لا يلزم الحكم، غير البالغ لا يلزم الحكم. وعلى هذا فيكون الحديث واضحا بلفظه وتعليله على أن غسل الجمعة واجب. فكان عند قوم من أهل العلم من الأمور الواضحة، وقالوا بوجوب غسل الجمعة، ولكن لاحظوا أن هذا الوجوب ليس عن حدث. ولهذا لو أن الإنسان لم يغتسل الجمعة ثم صلى الجمعة فالجمعة له
صحيحة،
لأن هذا ليس عن حدث، بخلاف الذي ترك الغسل من الجنابة وصلى الجمعة فالجمعة له
باطل
غير صحيح باطل. طيب وقال بعض العلماء بل إن هذا الحديث ليس بصريح بالوجوب، لأن الوجوب في اللغة العربية قد يراد به التأكيد، فيكون معنى واجب أي مؤكد أو متأكد على كل محتمل. ولكن قيل له أين الصارف عن معنى الوجوب إلى معنى التأكيد؟ قال لأن سمرة بن جندب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة في دمها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أكمل أو أفضل، فالغسل أفضل. قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها قالوا المعنى فبالرخصة لأخذ ونعمت برخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا الدليل، هذا الدليل يوجب أن يجعل معنى واجب إيش؟ أي مؤكد. قالوا: ودليل أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له عمر: ما الذي أخر؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما زلت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت. يقول: أني لما سمعت النداء أتيت عاجلا توضأت بالعجلة. فقال له عمر: والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني كيف تغتسل الوضوء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ قالوا: ولم يلزمه بالرجوع إلى بيته من أجل أن يغتسل، ولو كان واجبا لألزمه أجراك يعني إلى البيت ليغتسل. لكن القول الراجح عندي أن غسل الجمعة واجب، وأننا لا نستطيع أن نقابل الله يوم القيامة إذا سألنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا نستطيع أن نقول أجبنا فقلنا إن معنى واجب أي مؤمن متأكد، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح بالخلق وأعلمهم بحكم الله وأنصحهم بعباد الله، لا يمكن أن يأتي بلفظ يحتمل الوجوب بل هو راجع الوجوب ويريد غير الوجوب أبدا. وأما أثر سمرة فمعلوم ما قيل في رواية الحسن عن سمرة، ومن قرأ اللفظ: من توضأ يوم الجمعة فليها ونعمة ثم يغتسل بالغسل أفضل، علم بأن هذا اللفظ يطرق أن يكون منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الفصاحة، والإنسان الذي يتكرر أو يتكرر منه قراءة الأحاديث يمكن أن يعرف أن هذا لفظ النبي وأن هذا ليس لفظه، وإن لم يرجع إلى السند اللفظ فيه شيء من الركاكة. وأما أثر عمر فهو لأن يكون حجة للقول بالوجوب أقوى من أن يكون حجة على القول بالوجوب، ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه يبلغ أن يوفق عثمان بن عفان وهو من السابقين الأولين على ترك أمر مستحب أمام الناس، ثم يستدل على هذا التوفيق بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأصل الأمر الوجوب. وأما قوله لم يأمرها أن يذهب ليغتسل فلأن أفضل الغسل لأجل الصلاة، ولو ذهب ليغتسل ربما تكون الصلاة، فيكون قد اشتغل بالوسيلة عن الغاية، وهذا خلاف الحكمة. وعلى هذا فليس لأثر عمر هذا دليل على عدم وجوب الغسل، فأنا أنصح الحفاظ لنفسه حتى لا ينشغل جسمه وهو لا يدري. فيه أشياء أيضا مشتبهة يشتبه يقولها للحكم كالدخان مثلا الدخان الذي يدخن الآن سجارة هل هو حرام أو حلال؟ نعم
حرام
حرام يجي واحد يقول مكروه يجي واحد يقول مباح ويجي واحد يقول واجب على كل حال المسألة ننظر نقيس الدخان قال بعض العلماء انه ليس حراما لان الله يقول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا مما خلق الارض او السماء في الارض اذا مخلوق لنا وما خلق لنا فهو لنا من تفعيل ما شئنا ولا أحد يمنعنا نقول له في أشياء مخلوقة وحرام عليك ما تقول في النزيل حرام ومخلوق حرام ومخلوق قال الخنزير لا على النصر وعلى التحريم ابن خليفه الملك والدم ولهم النزيل لكن هذا وين النصر اللي لا هو حلا قال الثانية هو واجب واجب كيف؟ قال لأن الإنسان يدوخ إذا لم يشرب ولا صلاة وغيره ما يمشي يقول صلاة لأن يشرب الإنسان يعرف كيف يقول صلاة.